وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة المبارك، على هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع برهان جديد على إعجاز كتاب الله العزيز، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، حلقة خاصة كنت وعدت حضراتكم في الأسبوع الماضي أن أكمل الإعجاز في خلق الجلد وما توحيه الآيات التي تتحدث عن الجلد، ولكن داهمتنا أحداث الفيروسات، وعلى الأخص فيروس الخنازير وإنفلونزا الطيور، ولأننا نواكب الأحداث دائما. فمثلا أثناء الحج تحدثنا عن زمزم وعن الطواف حول الكعبة وعن الإعجاز في مناسك الحج، وتحدثنا أيضا حينما جاءت مناسبة العمرة، وتحدثنا حينما كانت الأحداث جارية حول الفساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، تلوث البيئة وخلافه. فاستخرنا الله عز وجل أن نتحدث في هذه الحلقة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، وأن تكون نذيرا وبشيرا للبشر. نعم، القرآن نذارة وبشارة، ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما هو إلا بشير ونذير بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا اليوم ندق أجراس الخطر، نعم ننذر الناس، ولسان حالنا كما قال مؤمن آل فرعون: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الأمر جد لا هزل فيه، الأمر في منتهى الخطورة، أمر الفيروسات الحديثة، أمر الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه، والبيهقي في الشعب، والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، الحديث الذي تحفظونه عن ظهر قلب: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن منها حتى لا نطيل على حضراتكم، وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. الفاحشة هنا في كتاب الله عز وجل لها معنيان لا ثالث لهم: إما الزنا وإما فعل قوم لوط. الفاحشة إما الزنا وإما فعل قوم لوط. أما الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، سورة الإسراء. أما أنها فعل قوم لوط كما قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إما الزنا وإما فعل قوم لوط. وطبعا تحدثنا مرارا وتكرارا وسنعيد الحديث عن الإيدز، مرض فعل قوم لوط كما تعلمون جيدا. أما أن الفاحشة المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث الذي نحن بصدد يوم ظهرت الفاحشة في قوم قط، فهي فاحشة ذو طابع خاص، ذو طابع خاص. هذا الطابع الخاص الذي وصف به الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه الفاحشة هي أنها فاحشة معلن بها، يعني ليست فاحشة داخل جدران مغلقة ولا في حجرات مغلقة، لا، إنها فاحشة معلنة حتى يعلنوا بها، أن تصير الفاحشة جهارا نهارا، أن تصير الفاحشة أفلاما عارية، صورا فاضحة على الجدران في الطرقات، تصير الفاحشة شاشات تعرض الجنس صراحة، تصير الفاحشة كلاما بذيئا على الألسنة دون حرج ودون خجل ودون حياء. هذه الفاحشة المقصودة في حديث رسول الله، وهي إعجاز نبوي، إعجاز نبوي. نعم، أن الفاحشة بإعلانها تستحق أو يستحق أصحابها غضب الجبار جل وعلا، وحينما يغضب الجبار جل وعلا فما ينبئك مثل خبير. إننا كما قلت ندق أجراس الخطر، فنحن جميعا كبشر على مختلف الديانات والمذاهب والأفكار في سفينة واحدة. نعم، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير، والذي أيضا تحفظونه عن ظهر قلب: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا قرقا ولم نؤذي من فوقنا فلو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. رسول الله في أسلوب معجز، أسلوب بياني معجز، يصف الأرض والكرة الأرضية كلها بالسفينة التي إن تركها أصحابها يعبث المفسدون في جدرانها فستغرق بالجميع، لا تبقي ولا تذر. الله عز وجل حكى لنا قصص الأولين لكي نعتبر. الله عز وجل لم ينزل القصص في القرآن عبثا ولا لتسلية ولا لقتل الوقت، إنما للعبرة والعظة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. آخر سورة يوسف: إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق، قصص عاد وثمود وفرعون والنمروذ وقارون، قصص الذين كذبوا الرسل. هذا القصص نزل لكي نعتبر. قل سيروا في الأرض فانظروا. ورد الأمر بالسير في الأرض في كتاب الله عز وجل 13 مرة بصيغ مختلفة: قل سيروا، أولم يسيروا، أفلم يسيروا، لكي نعتبر بما حدث للأمم التي جاهرت الله عز وجل بالفعلة الشنعاء، فعل قوم لوط، أو بالزنا، أو بالربا، أو هذا لكي نعتبر. حتى لا يدهمنا الوقت، هذه مقدمة مهمة لكي نتبين خطورة ما نحن بصدده الآن. نقيب الأطباء منذ 3 أيام فقط صرح بأنه إذا حدث تحور للفيروس، فيروس إنفلونزا الطيور مع فيروس إنفلونزا البشر، حصل هذا التحور داخل الخنزير، فإن الفيروس الجديد منذر بأن يهلك في اليوم الأول 100,000 إنسان. تصريح في منتهى الخطورة، ونحن نعلم أن هذا الفيروس في منتهى الخطورة وفي منتهى الضراوة، ولن يقدر على دفعه عنا إلا الله عز وجل. صحيح أننا مأمورون بالأخذ بالأسباب، ولكن ما يزعج أن يتحدث القوم عن الإجراءات الوقائية، عن كيفية مقاومة الفيروس، عن التحصينات، عن هذا كله طيب، ولكن لابد أن يواكب هذا، لابد أن يواكب هذا رجوع إلى الله عز وجل في توبة صادقة، وفي أمر بمعروف وفي نهي عن منكر كما سنوضح بمشيئة الله عز وجل إن بارك الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا دائما. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبدأ يومه بهذا الدعاء من أذكار الصباح والمساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثلاثا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بدأنا ندرك بعض معنى دعاء الحبيب صلى الله عليه وصحبه وسلم حينما دهمنا هذا الوباء، أو سمعنا عن هذا الوباء القادم، أو عن هذا المرض الفتاك، أو عن هذا الفيروس المزعج المرعب. إنه فيروس يعني كما يقول العلماء يعني بينتشر بسرعة رهيبة جدا، كما قلت يعني بالنفس. أصول مش فيروس الإيدز عن طريق الاتصال الجنسي أو عن طريق الدم، الفيروس سي عن طريق اتصال الدم كده، إنما ده زي سارس. عارفين طبعا فيروس سارس اللي ضرب آسيا قبل كده، ده عن طريق التنفس، يعني جهاز تنفسي. تم اكتشاف هذا الفيروس المميت في إيطاليا عام 1900، اللي بيسموه الإيفيان فلو، إيفيان فلو فيروس. وأتوقع العلماء أنه سيقتل الملايين إذا لم يتم إيجاد علاج ناجع له. تفشى هذا المرض من جديد المرة الأولى في آسيا سنة 1997. معلش تحملوا الأرقام، لأن الأرقام دي بتنذر بشيء. يعني سبب سنة 97 أكثر من 100 إصابة بشرية، ماتوا نصفهم على الأقل، وتسبب في قتل وذبح أكثر من 100 مليون من الطيور. سجلت إصابات في هذا الفيروس في كل من الصين وأوروبا وأمريكا والعديد من الدول زي تركيا واليونان. هناك 15 نوع من هذا الفيروس، 15 نوع. يعني هو طبعا الفيروس ده عبارة عن إيه أخوانا؟ عبارة عن إنه عبارة عن جدار داخله دي إن إيه أو إن إيه. طبعا إحنا كلمنا في الدي إن إيه ورا إن إيه كتير، اللي هو الحمض النووي. ده بيسموه كيان مش كائن، لأنه عبارة عن جدار اللي بيسموه الكابسيد، ودخله الحمض النووي بس خلاص، ما فيش فيه اي مكون مكونات الخليه الحيه عشان نقول عليه كائن حتى. لا، ده فيروس يعني جدار، زي ما هنشوف في الصوره ان شاء الله، جدار وداخله الحمض النووي، داخله الحمض النووي. فهو الحمض النووي بقى له اجناس سبحان الخلاق العظيم، على حسب الحمض النووي دي ان ايه، ار ان ايه، طبيعه الدي ان ايه، نوعيه الار ان ايه، نوعيه الدي ان ايه، فبيقسموه ل 15 15 نوعا او 15 نوعا علشان يبقى اللغه سليمه. والذي يسبب موت الانسان بيسموه H5N1. طبعا سمعنا بعد كده بالامس فقط ان في H1N1 ده اخر حاجه او سادس جيل او حاجه زي كده، انما احنا بنقول الكلام اللي وصلنا الى الان. هذا الفيروس مستوطن الان في البط البري في اسيا، وهو لا يؤثر كثيرا على البط البري، يعني طول ما هو موجود في البط البري ما بيأثرش فيه، ولكن اذا انتقل الى الدجاج بيصبح مرعب. ليه؟ الله اعلم. يعني في حاجات العلم بيقف قدامها برضو عاجز. ليه هو في البط البري مستأنس ويعني لطيف وكده، أول ما بيتحور ويلاقي بيئة الدجاج بيتوحش. لماذا؟ سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى. تكمن الخطورة في هذا الفيروس أنه يغير تركيبه باستمرار. طبعا التحوير ده قصة في الفيروس، قصة في منتهى العجب. يعني فيروس بيتحور ما تعرفش تمسكه، تمسك له شكل معين ولا جين معين عشان تعمله لقاح. يعني الهيباتيتس بي اللي هو الفيروس بي بتاع الكبد عملوا له لقاح لانه خلاص استقر. الفيروس سي مش عارفين يعملوا له لقاح الى الان لانه متحور باستمرار. هذا برضو الفيروس علشان يصيب الناس يبقى فاضل له 4 شهور علشان يتم انتاج لقاح له. الاربع شهور دول اذا كنا بنقول في اليوم الاول 100,000، الأربع شهور كافية إنها تقتل الملايين من البشر. خلاص الوقت اللازم لإنتاج لقاح قلنا 4 شهور. يصنف العلماء هذا الفيروس إلى نوعين: في هايلي باثوجينيك إيفيان فلو فيروس، يعني فيروس شديد الضراوة بيسموه هايلي باثوجينيك إيفيان فلو فيروس، وفي نوع يعني منخفض التأثير بعض الشيء. طبعا الاولاني ده بتصل درجه خطورته الى 100%، يعني ايه؟ اللي يصيبه لازم يموته 100%، ما فيش فيه هزار. ده الاولاني هايلوباثوجيني. سبحان الله، فيروس هتشوف انت الوقت الحجم بتاعه. ايه اعراض المرض ده؟ ايه اعراض المرض ده؟ اللهم اشفي مرضانا يا رب. المرض ده زي الانفلونزا، يعني كحه ورشح وسخونيه والتهاب شعبي وكده، يعني ايه بيتشابه مع اي دور انفلونزا ممكن ان يصيب اي انسان. بس الضراوه بتاع الالتهابات بتاعته في منتهى الشده، يعني لما يعمل التهاب شعبي يعني التهاب شعبي حقيقي، التهاب رئوي يعني التهاب رئوي حقيقي ممكن يؤدي الى الموت. طبعا اعراض هذا المرض متشابهه الى حد كبير مع السارس SARS اللي هو سمعنا عنه، واحنا كل يومين ثلاثه، كل شهرين ثلاثه، كل سنتين ثلاثه رسائل السماء تصلنا من الله عز وجل. يعني الايدز شويه، سارس شويه، جنون البشر شويه، جنون البقر شويه، الايبولا، الفيروسات دلوقتي ثوره الفيروسات، توحش الفيروسات دي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. انا هترك التعليق في الاخر اذا يعني قدر الله عز وجل ان يترك لنا وقت لكي نعلق. بس انا يعني انا مهتم بالناحيه العلميه في الاول زي منهج البرنامج، الناحيه العلميه ثم نعضد بالناحيه الشرعيه. خطورة هذا الفيروس بتأتي من اختراقه لجدار الخلية الحية، يعني هو بيخترق الخلية الحية، يدخل الخلية الحية عينه على مركز قيادة الخلية. سبحان الله، مين اللي بيوجهه كده؟ يعني هو لو بيروح لجدار الخلية ولا السيتوبلازم ولا الجولجي بوديز ولا، هو على مركز القيادة، الفيروس يدخل على مركز القيادة، يسيطر على مركز القيادة ويبتدي يشغل كل نشاطات الخلية لصالحه، ويبتدي يطبع نسخ جديدة من الدي ان ايه او الار ان ايه بتاعه الفيروس، يا اما دي ان ايه يا اما ار ان ايه. مثال الدي ان ايه الهيباتيتس بي، الار ان ايه مثاله الفيروس سي، وده الفيروس ايه بتاع الانفلونزا الطيور. او يعني الخطورة انه عارف طريقه، من الذي عرف طريقه، من الذي عرفه طريقه، يعني مين اللي يعني بيسلطه، وما يعلم جنود ربك الا هو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فمن ربكما يا موسى. سؤال فرعون الطاغية اللي ربنا أراه آياتنا كلها فكذب وعصى، قال له فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الفيروس يدخل يخترق الخلية وعلى طول على مركز قيادة الخلية علشان يشغل الخلية كلها ونشاط الخلية صالحه، ويبتدي يطبع نسخ منه، وبعدين يفجر نفسه في الخلية يطلع ملايين الفيروسات من هذه الخلية. فيلم رعب، فيلم خيال علمي؟ لا مش خيال علمي، ده حقيقي، فيلم حقيقي، لان لو ما صدقناش انه حقيقي يبقى ده خيال، وده مش خيال ان شاء الله. هذا الفيروس بيقولوا ان هو مرن جدا، بيغير شكله بما يتناسب مع خلايا الانسان، يعني عشان يدخل يتسلل كده. الخطوره هنا ان في المره اللي جايه لما يجي يخترق الخليه مش هتعرف عليه، لان هو ابتدى يوجه مركز قيادة الصالحة، فالخلية مش هتعرف عليه، معنى كده ان مش هتهاجمه كجسم غريب بعد كده. طيب شوف الارقام دي بقى كده بعد اذن حضرتك علشان تسبح الله عز وجل في مخلوقاته، في مخلوقاته او من خلال مخلوقاته. احنا طبعا اتكلمنا قبل كده عن ارقام كبيرة جدا جدا في الكونيات، في الشمس والقمر والنجوم والبعد، بعد الشمس عن الارض، والمجرات وملايين النجوم اللي في المجرات، وحجم الأرض بالنسبة، كان أرقام أو مسافات سمناها مسافات ممكن ألا يستوعبها العقل. هنا بندخل في مسافات أيضا في منتهى الصغر، وتبارك الله أحسن الخالقين، يتجلى الله عز وجل في خلقه لهذه الأجرام الهائلة ولهذه المخلوقات المتناهية في الصغر. وصدق ربي العظيم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. طبعا كان لنا حلقتين ثلاثة في هذه الآية، وما لا تبصرون، وما لا تبصرون من هذه الكائنات يعني الدقيقة جدا. قال لك طول الخلية البكتيرية 1.5 مايكرومتر، يعني عيش بس الرقم، أنا مش هطول في الأرقام كتير. المايكرومتر ده 1 على 1000 من المليمتر، احنا عارفين المليمتر خلاص، المليمتر ده تجزأه 1000 جزء، كل جزء بيسمى مايكرومتر. أقول تاني، كل مليمتر تجزأه 1000 جزء، كل جزء منه مايكرومتر. تاخد المايكرومتر
تجزأه 1000 جزء يبقى كل جزء من الميكرومتر بيسمى نانومتر. الفيروس بتاعنا ده اللي بنتكلم عليه ده 60 نانومتر. انت فاهم النسب دي؟ حجم الخلية البكتيرية، في فرق بين البكتيريا والفيروس زي ما انتوا عارفين، حجم الخلية البكتيرية 1.5 ميكرومتر، البكتيرية 1.5 ميكرومتر، والميكرومتر 1/1000 من المليمتر. طيب حجم الفيروس 60 نانومتر، النانومتر 1/1000 من الميكرومتر. فعشان يبسطوا المسألة قالوا ايه؟ قالوا لو شبهنا جبنا برتقالة كبيرة كده، برتقالة كده، يبقى نسبة الفيروس للبكتيريا او نسبة الكيان الفيروسي للخلية البكتيرية ها زي نسبة بذرة في البرتقالة بالنسبة للبرتقال. ده نسبة حجم الفيروس عشان تعرف مدى تناهيه في الصغر ومدى توحشه. وسبحان الله العظيم، فيروس بهذا القدر الضئيل جدا 60 نانومتر، والنانومتر بعيد تاني 1/1000 من الميكرومتر، والميكرومتر 1/1000 من المليمتر. نسبة الفيروس للخلية البكتيرية زي نسبة بذرة في برتقالة كبيرة جدا. سبحان الخلاق العظيم، سبحان الخلاق العظيم. يعني في ناس تسألت قبل كده لما ربنا بيقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إزاي بيعمل المصايب الكبيرة دي؟ فجاوبوا بالإجابة اللي أنا بقولها الوقت دي، أجاب العلماء بالإجابة اللي أنا بقولها. كيد الشيطان كان ضعيفا لخفائه، إنه يجري منك مجرى الدم ما أنت شايفه، إنما ممكن لو حيوان أو وحش كبير تتقيه لأنك شايفه، ممكن تعمل له أي حاجة، إنما هذا خطورته في خفائه، خطورته في خفائه. هذا هو خطورة الشيطان، وهذا هو خطورة الفيروس. صفة تانية، احنا قلنا حجمه خلاص، في حاجة اسمها فاكولتيتف او اوبلوجاتري فاكولتيتف، يعني اجبار التطفل. يعني ايه اجبار التطفل؟ انا في حلقة قبل كده من فلا اقسم بما تبصرون شبهت الفيروس ده بالكيان، لانه كيان اجبار التطفل لابد في وجوده ان يعتمد على خلية حية، ما ينفعش لوحده ابدا، لانه ما فيهوش في حاجة، ده هو عبارة عن جدار وفيه حامض نووي، ما يعرفش يقوم بذاته ابدا. فشبهته بالكيان المزروع في قلب الأمة الإسلامية والعربية بالضبط كده، يعني لأنه هذا الكيان لا يصلح إلا بحبل من الله أو بحبل من الناس، كما أخبر بذلك القرآن الكريم. إجبار التطفل، مضطر أن أنا أخرج وأدخل في المسألة، عشان البرنامج أساسا برنامج عقائدي مش برنامج علمي بحت، كما قلت كثيرا، برنامج عقائدي بيرجعنا دايما للقرآن والسنة، والعقيدة عندنا هي اللي بتجر كل حاجة ولا يجرها شيء، يعني هي الرأس المدبر، العقيدة هي الرأس المدبر لكل نشاطات الجسم البشري كله، فلا نخرج عن العقيدة إطلاقا. فهو إجبارية تطفل هذا الفيروس، ما ينفعش يعيش لوحده، لابد يتطفل على خلية حية، حيث يحيا وتكاثر بصورة مهولة ومفزعة. أما خارج الخلايا الحية يقول العلماء ده يبقى زي قطعة سكر، بلورة سكر أو بلورة ملح، ملاش أي قيمة، إنما أول ما بيدخل الخلية، أول ما بيتمكن من مركز قيادة الخلية مصيبة. ملايين الفيروسات بتطبع نسخ زي ما اتكلمنا في الدي إن إيه قبل كده، وهنتكلم إن شاء الله إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء عن الـ يعني إيه نسخ الدي إن إيه، يعني موضوع مثير وعظيم جدا. استطاع هذا الكائن أو الكيان بقى أنا بنسميه كيان القضاء على 20 مليون شخص خلال 2 شهر فقط. معنى أنه إجبار التطفل أنه يحتاج الخلايا الحية لإتمام عملياته الحيوية، وذلك لغياب العضوضية الخلوية اللازمة لإتمام العمليات الحيوية، فهو انتهازي استعماري خطير، هكذا يقول العلم التجريبي، يحدث عملية تطهير عرقي حيوي للخلايا التي يستعمرها، بيفضيها تماما، وبعدين بيوجه مركز القيادة لصالحه عشان ينسخ نسخ منه، نسخ عملاء ومنافقين منه، علشان يطلعوا يملوا الجسم بهذا الايه، بهذه الفيروسات العديدة جدا. موضوع مثير. يتكون هذا الكائن بأشكاله المختلفة، عايزين الصورة بقى يا استاذ محمد بعد اذنك، الصورة الاولانية اللي هي الزرقاء دي، لان هي دي. ايوه الله يفتح عليك. خليها بقى لغايه ما نخلص، خليها كده، لان ده ادى الكبسد. الكبسد اهوت، اقرا كده معايا. كبسد ده هو الجدار الخارجي، وداخله المحتوى الجيني الداخلي مكون من دي ان ايه او ار ان ايه. ادى الدي ان ايه او الار ان ايه، ودي ان ايه والار ان ايه فيها جينوم. الجينوم اللي هو بيتكون من الجينات زي ما اتكلمنا قبل كده كتير في هذا البرنامج، والجينات دي متجمعه في الخيط الجيني ار ان ايه او دي ان ايه. يشبه الى حد كبير مركبه الفضاء. ارجو انك انت يعني تتامل الشكل اللي قدامك ده، وتشوف الزوايد اللي نازله منه، الشكل اللي هو في النص ده، وتشوف الزوايد. يشبه مركبات الفضاء الحاليه، له قاعده بزوائد مماثله لتلك الزوائد التي تهبط بها المركبات الفضائيه على سطح القمر. سبحانك ولا تقال الا لك، سبحانك يا رب. دي زوايد بينزل بها على جدار الخليه، هبوط اضطراري ولا اختياري؟ لا، هبوط اختياري، لان ربنا اللي ايه اللي قال له اهبط على الايه على سطح الخليه. له وصله عليا تحمل راسا مسدسا، مسدس الشكل اللي هو الراس اللي فوق ده، ده راس مسدس الشكل. له مثقاب يثقب به جسم الخليه التي يتطفل عليها، ويستخدم الزوائد للهبوط والالتصاق بالخليه. وعنده اليه يخترق بها جدر حصون عائله، ثم يصب جام غضبه ويدخل محتوياته الداخلية إلى جسم العائل. وهنا تحدث عملية انتشار سريعة ورهيبة، أشد من انتشار الغزاة في المستعمرة الضعيفة المنهارة. تقوم تلك الجزيئات باستغلال خيرات الخلية ومحتوياتها الحيوية ومراكز صنع القرار فيها، ثم يصدر، اسمع كلام، ثم يصدر تعليمات خاطئة ومشددة تؤدي إلى تسخير محتويات الخلية المستعمرة لتكوين وحدات من الكائن الغازي. أنا بتصورها وحدات من العملاء والمنافقين. هنا يعني تنفد محتويات الخلية، خلاص بيخربها بيخربها، بيقعد على تلها. تنفد محتويات الخلية المستعمرة، وبعد أن تصبح الخلية المستعمرة قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وتستهلك محتوياتها، يفجر هذا الكائن جدار الخلية وينتشر في الخارج بالملايين في عملية غزو لمستعمرات خلوية أخرى. في هذه الحالة بيسمى البكتيريوفاج أو اللاقم البكتيري، يعيد انتشار نفسه ويوسع مستعمراته. جزاك الله خيرا. شفت تركيب الفيروس، شفت حجم الفيروس، شفت طريقة عمله، شفت ازاي بيهبط على جدار الخلية زي ما مركبة الفضاء بتهبط بزوائد كده. حاجة خلق مبدع، خلق مبدع. من القادر على أن يبطل عمله إلا الله عز وجل. يا ناس، يا عالم، يا أيها الناس عودوا إلى الله. يا أيها الناس الخطب جلل. يا أيها الناس بطشر، إن بطش ربك لشديد. يا أيها الناس فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم. حاصب وصيحة وخسف وغرق، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الحلقة هذه حلقة نذارة وليست بشارة، اعذروني، فهذا الأمر أمر جد قطير. رسول الله نذير وبشير، هنا مجال النظارة. يا قوم اعلموا أن الله قادر ولا يقف أمام قدرته أحد ولا قوة. الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الله عز وجل ما تحرك متحرك إلا بإذنه، وما سكن ساكن إلا بإذنه. ربما كان هذا هو سر قولة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين،
فهو يشفين. عودوا إلى ربكم في توبة صادقة.
أكمل. تتميز هذه الكائنات الكيانات أنها متخصصة، يعني الذي يتخصص أو يتطفل على نبات غير اللي بيتطفل على نبات آخر، غير اللي بيتطفل على الحيوان، غير اللي بيتطفل على الإنسان. ويمكن أن يشترك الإنسان مع الحيوان، والحيوان مع الحيوان، والإنسان مع الإنسان، والنبات مع النبات، يمكن. ولكن لابد أن تعرف أن هذا الكيان موجه، موجه بقدرة الله عز وجل لكي يصيب نبات ما أو حيوانا ما أو إنسانا ما أو بشر ما أو جنسا ما، وهكذا. ده الفيروسات حتى في الكمبيوتر، سبحان الله. إيه مستقبل هذا الوباء؟ مستقبل هذا الوباء أو المخاوف إيه؟ وللأسف سمعنا بعض رزاز الأخبار إن المخاوف ابتدت تتحقق في المكسيك تقريبا أو حاجة زي كده امبارح أو أول. كان الخوف أن يتحول هذا الفيروس إلى فيروس إنساني معدي، يعني يتحول من فيروس إنفلونزا الطيور إلى فيروس إنساني معدي بينتقل من شخص لآخر، وحينئذ يتطور هذا الوباء ليصبح وباء عالميا. بشر بقى، بشر بشر، والبشر الآن كده، البشر في المطارات، والبشر في المواني، والبشر في المصانع، والبشر تجمعات، بشر. فيه تاريخ بيقول سنة 83-84 حين أصاب هذا الفيروس من نوع H5N2 بعض الطيور في أمريكا، وهو نوع منخفض التأثير جدا، لكنه سرعان ما تحول إلى النوع الخطير خلال 6 أشهر، مما اضطر إلى التخلص من 17 مليون طير بخسارة بلغت 65 مليون دولار. طبعا الخسارة سنة 83 والدولار سنة 83 خلاف سنة 2009. في عامي 2000 و2001 في إيطاليا انتشر الفيروس H7N1 المنخفض التأثير بين الطيور، تحول إلى الشكل الخطير خلال 9 أشهر، مما أدى إلى التخلص من 13 مليون طير. في أواخر 2003 وبداية 2004 العملية شغالة في السنوات القليلة الماضية، ضرب هذا الفيروس الطيور في بعض بلدان آسيا منها كمبوديا والصين وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية، ما أدى إلى موت وقتل أكثر من 100 مليون طير. إحصائيات من سنة 83 2003 2004 إحصائيات كلها ماشية في الطراد، ولكن الناس ماشيين في الطراد في جانب آخر تماما. العلماء بيعتقدوا اعتقاد مرعب، بيقولوا العلماء بيقولوا أن هذا الوباء قادم قادم، كلام يعني خطير جدا، والمسألة مسألة وقت. يقولون إن هذا الوباء قادم والمسألة مسألة وقت، ولكن إذا حدث هذا الوباء فستكون النتائج وقيمة جدا. وطبعا هم لما حتى العلماء بيكلموا بيخففوا من اللهجة، يعني برضو هم بيخففوا، بس احنا عايزين نزود من اللهجة شوية عشان نعود لربنا عز وجل. احنا هنعرض الصور واحدة واحدة أستاذ إبراهيم أو أستاذ محمد بعد إذنكم، الصور اللي هي بتاعت الخنزير بقى، لأن الخنزير خطورته هنا إيه. خلي بالك هنا، شوف الصورة مكتوب فيها إيه فوق كده، إنفلونزا الطيور الخنزير أس البلاء. خلي بالك هقرأ لك بقى. لم تتعافى آسيا من وباء سارس، ومع ذلك دهم ثروتها الداجين وباء جديد هو إنفلونزا الطيور الذي فتك بثروة 10 دول حتى الآن. وزارة الطيب، بالله على فكرة الصور دي قديمة، الصور دي قديمة، يعني الكلام الوقتي أكثر وأخطر. خلاص، هذه الصورة اللي بعدها بعد إذن حضرتك. ده خريطة قديمة برضو إلى حد ما، بقالها 2 سنين تقريبا على النت، قديمة للمناطق اللي هي بالبرتقاني ديت، المناطق الموبوء. احنا طبعا الحمد لله احنا لسه ما كناش فيها، اللي هي المناطق البرتقالي. بلغت حصيلة الطيور التي تم إعدامها للحد من انتشار الوباء أو التي يعني نفقت متأثرة به، يعني ماتت متأثرة به، في الدول 10 اللي هي فيها الخريطة اللي موجودة قدامك اللي هي اللون البرتقالي، حوالي 24 مليون طائر حتى الآن. خلاص دي الخريطة اللي في المناطق الموبوءة. طيب الصورة اللي بعدها هذا الخنزير كفى بشكله قبحا. ده الخنزير مصيبة فيما يبدو الفيروس جديدا، إلا أنه في الواقع ليس أكثر من فصيل جديد من فيروس إنفلونزا الدجاج اكتسب صفات جديدة بعد كمونية في الخنازير. يعني أنا عايز أقول إيه؟ أنا عايز أقول إن الخنزير هنا ما نتكلمش عن لحم الخنزير وحرمته، طبعا حرمته قاطعة، ده النصوص اللي جاية في تحريم الخنزير ولحم الخنزير نصوص قطعية الثبوت، ما فيش فيها فصال، ما فيش فيها فصال. احنا بنتكلم هنا عن دور الخنزير في في مسألة. طب جزاك الله خير علشان نتكلم وبعدين نعيد الصورة دي تاني. احنا بنتكلم عن الخنزير الوقت بخصوصية واحدة بس الوقت حاليا، مش هنتكلم عن تحريم لحم الخنزير، ده قضية منتهية. انما احنا بنقول ان الخنزير الوقت اصبح مخزن بتتحور فيه الفيروسات عشان تعمل الفيروس اللي هو الفصيل الجديد اللي هيدمر ويأتي على الأخضر واليابس. هي دي خطورة الخنزير الآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وطبعا ده علم تجريبي وصور مش إحنا اللي عاملينها، ده هم اللي عاملينها. هات صورة الخنزير تاني عشان يعني نتأمل القبح، ونتأمل أن القبح في كل ما حرم الله، وأن الحسن في كل ما أحل الله. فيما يبدو الفيروس جديدا، إن أنه في الواقع ليس أكثر من فصيل جديد من فيروس الإنفلونزا الدجاج اكتسب صفات جديدة بعد كمونه في الخنازير. تبدو المشكلة في الأفق أكبر، خاصة إذا امتزج ذلك الفيروس بالفيروس المسبب للإنفلونزا التي تصيب البشر، ليخرج فيروس جديد ينتشر بين البشر انتشار النار في الهجين. وقد حدث بالفعل في جنوب الصين سنة 57 قصة مشابهة لدي، اندماج فيروس الإنفلونزا البط مع نظيره المسبب للإنفلونزا البشر، وكان الخنزير معمل الاندماج الملائم ومفرخة للتكاثر، مفرخة نموذجية. جزاك الله خيرا. وهات الصورة اللي بعدها. الصورة اللي بعدها بتوضح اللي أنا قلته، اختراق الفيروس على جدار الخلية. أنت طبعا بتشوف معايا على جدار الخلية دخل الفيروس. خلاص نشوف الصورة اللي بعدها ونشوف إيه اللي حصل. الصورة اللي بعدها إيه بقى؟ شوف حضرتك. هذا الفيروس البشري اللي هو من اللون الأزرق اللي تحت، وهذا الفيروس إنفلونزا الطيور اللي فوق، وهذا الخنزير، هذا خلية الخنزير. حدث اندماج بين الحامض النووي ده وده، زي ما اتفقنا ان الفيروس عباره عن حامض نووي، يا دي ان ايه يا ار ان ايه. حدث اندماج فشفت المنظر اللي هو الحلزون اللي تحت. خلاص يبقى احنا بنقول الفيروس البشري وليكن النوع الازرق او اللون الازرق، وادى فيروس انفلونزا الطيور ادى اللون البرتقالي، وادى الاندماج اللي حصل في الشكل الحلزوني اللي انت شايفه. في حالتنا هذه فان بنعلق بقى وبنقرا الخنازير قابل، فإن الخنزير قابل للإصابة بكل من الفيروسين المسببين لإنفلونزا الطيور ونظيرتها البشرية، وقد يحدث أن يدخل كلاهما في نفس الخلايا ويمتزج ليخرج فصيل جديد من الفيروسات التي تصيب البشر، ولكنها بصفات جينية مختلفة عن الأنواع التقليدية التي تصيب البشر، وينتشر النوع الجديد بصورة وبائية، خاصة أنه قد يكون مكتسبا لصفات مناعية ضد اللقاحات الموجودة للأنواع المعروفة. كلام في منتهى الخطورة، وهذا علم تجريبي لخطورة أمر الخنازير. ونحن لا نتحدث كما قلت وكما أقول عن الخنزير كمحرم في الشريعة الفلانية ومحلل في الشريعة الفلانية من حيث لحمه، ولكننا الآن بصدد وباء سببه أن هذا الخنزير يحتضن الفيروسين معا، قابل للإصابة بالفيروسين فيمتزج ويحدث هذا الاندماج. الصورة اللي بعدها بعد إذن حضرتك، تقريبا دي آخر الصور. الصورة اللي بعدها بتوضح، خلاص أدي جدار الخلية وطلعت ملايين قدامك أهوت اللي هي باللون البنفسجي ديت عشان تنتشر بين البشر. جزاكم الله خيرا. احنا طبعا يعني نفخر ان تحريم الخنزير كلحم جاء ذكره في كتاب الله عز وجل في 4 مواضع. وطبعا الحلقة دي مش حلقة الحكمة من تحريم الخنزير، وطبعا دي حلقة خاصة الحكمة من تحريم الخنزير، دي حلقة خاصة بمشيئة الله عز وجل، يمكن أن أعدكم بقى في الحلقة القادمة والتي بعدها لا أدري، ولكن أنا بتكلم هنا عن الحكمة في عن تحريم الخنزير في أربع مواضع، في البقرة وفي المائدة وفي الأنعام وفي سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سورة البقرة. سورة المائدة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. تدبر. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. لي تعليق على سورة المائدة، على سورة المائدة بعد ما كمل سورة الأنعام وسورة النحل. في سورة الأنعام قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. سورة النحل قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. تفيد معاجم اللغة أن الرجس يعني القذر والفعل القبيح والعمل المؤدي إلى العذاب. وفي تفسير البيضاوي رحمه الله: الرجس القذر، وسمي بذلك لتعوده أكل النجس أو خبيث مخبث. في الحقيقة أنا لي تعليق، إن يعني قدر الله لنا البركة في الوقت، على آية سورة المائدة. يعني بعدما عددت المحرمات، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. يعني الأمر أحبتي في الله أمر دين، أمر دين، أمر شرع، مرجعيتنا فيه كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله عز وجل يقول في صريح القرآن: فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم، انتهى الأمر. اليوم أكملت لكم دينكم، ومن هذا الدين هذا الشرع، وأتممت عليكم نعمتي، نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الطهر ونعمة العفاف ونعمة الصحة ونعمة العافية. أما اتباع مناهج الكافرين ففيها المرض، وفيها الإيدز، وفيها إنفلونزا الطيور، وفيها إنفلونزا الخنازير، وفيها الطاعون، وفيها الفيروسات المهلكة، وفيها كل الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف.
فهل من مدكر؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام العظيم هو الذي أحل الحلال وحرم الحرام. وهذه القضية أحبتي في الله هي تماما قضيتنا مع منكري رسالات السماء، مع منكري وحي الله عز وجل، مع منكري وحي الله عز وجل. قضيتنا أننا نقف على أرضية غير الأرضية التي يقفون عليها. القضية، وأرجو أن تستوعبوا هذا الكلام جيدا، قضيتنا الآن لأننا نسمع في يعني في هذا المجال وعلى وفي وسائل الإعلام وعلى الشاشات كلاما في منتهى الخطورة، كلاما حكاه القرآن. وما أرسلنا في قرية، سورة الأعراف، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذه المقولة نفسها يقولها الآن الذين يهاجمون الدين بمناسبة وبغير مناسبة. إذا تحدثنا يقولون ما لكم تدخلون الدين في كل شيء، ما للدين وما لهذه المصائب. نقولها أو يقولونها في مقالات، يعني أعيد مرة أخرى المقالة التي قرأتها بعين الرأسي أثناء هجمة الجراد التي لابد أن تذكروها، لابد أن تكونوا لم تكونوا نسيتوها بعد، هجمة الجراد. فتحدثنا عن سنن الله في خلقه وعن الذنوب وعن المعاصي وعن أن الله عز وجل لا ينزل بلاء من السماء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة و و و و فقالوا قال قائلهم وهو كاتب شهير جدا، يعني أنتم مصرون على أن تربطوا كل شيء بالدين. سبحان الله العظيم، هذا الدين وحي من؟ إنه وحي الله الخالق. إلى من؟ إلى رسول الله الصادق، وحي الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هل تستطيعون بكل قواكم العسكرية والسياسية والمالية والاقتصادية وبكل الجهجهون العالمي الحديث تستطيعون أن تمسكوا هذا الفيروس وتمنعون خطره إلا أن تلجأوا إلى الله عز وجل؟ قالها قوم ذكرهم القرآن في سورة الأعراف، قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني دي حلقة من سلسلة، مرة أوبئة، مرة فيروسات، مرة أمراض، دي سلسلة يعني لن تنتهي. قد مس آباءنا الضراء والسراء، إلا أن الله عز وجل يقول في ختام الآية الكريمة من سورة الأعراف فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. في سورة الأنعام ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فقطع أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. كله في القرآن. المرجعية عندنا قرآن وسنة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس إن بطش ربك لشديد. يا أيها الناس اعلموا أنه لن ينجي العامة من عمل الخاصة إلا بأن ينكر العامة عمل الخاصة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في موطأ الإمام مالك باب بعنوان ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة. يعني هؤلاء العامة رأوا المنكر من هؤلاء القوم المخصوصين فلم ينكروه. وفي سنن أبي داود بسند حسن وفي مسند الإمام أحمد عن عدي ابن عمير أن القوم إذا رأوا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن يغيروه أهلك الله العامة والخاصة. المنقذ الآن والمخرج الآن من أن نتحول جميعا إلى آمرين بمعروف ناهين عن منكر
فإن الطامة الكبرى تكون إذا وجد المنكر أيا كان المنكر فوافقه سكوتا العامة. أنا مالي يا عمي، دع الملك للمالك يا عمي، أنا مالي سيب الدنيا، أقام الخالق الخلق فيما أراد. المقولات التواكلية التي قال عنها أبو بكر إنكم تقرؤون هذه الآية، رضي الله عنه صديق الأمة، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، آية الله عز وجل التي يقول فيها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فإني سمعت رسول الله يقول. هذا كلام أبو بكر، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا رأى القوم المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن يعني الموضوع أيضا داهمنا الوقت وانتهت الحلقة ولم يتبقى إلا الدعاء، لم يتبقى إلا الدعاء. نعم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، سورة أو آية في منتهى الرعب وبينتهى الإرعاب والتخويف. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ونحن يا ربنا ندعوك، ليس لنا إلاك يا رب، ندعوك، نعوذ بك من الذل إلا لك، ونعوذ بك من الفقر إلا إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك، ونعوذ بك من الفقر إلا إليك، ونعوذ بك من الخوف إلا منك، ونعوذ بك من الأمل إلا فيك، ونعوذ بك من الرجاء إلا منك، ونعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن الثقة إلا بك يا رب. يا رب لا تدع فينا ولا منا شيئا لغيرك، اللهم اجعلنا كلنا لك ولا تجعل فينا شيئا لغيرك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب يا ودود يا ودود يا ودود، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نبرأ إليك مما قال السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن أهل الخطأ وأهل الذنوب وأهل الغفلة وأهل الضلال وأهل الهوى، ولكن عاملنا بما أنت أهله. يا أهل العفو والمغفرة اغفر لنا، يا أهل العفو والمغفرة اغفر لنا، يا أهل العفو والمغفرة اغفر لنا، وارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وإن أردت بأهل الأرض فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة وراحة. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، ولا تحرمنا من شرف الدعوة إليك ولا من كرامة البلاغ عنك،
ولا من عز الجهاد بكتابك. اللهم لا تحرمنا من عز الجهاد بكتابك، جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمرك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. اللهم لا تمتنا إلا مغفورا لنا، اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة، اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة، ولا تقبضنا على معصية أو غفلة، واقبضنا على التوحيد والسنة. اللهم لا تقبضنا على معصية أو غفلة، واقبضنا على التوحيد والسنة. طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب والغيبة، وعملنا من الرياء، وعملنا من الرياء، وعملنا من الرياء. نسألك الصدق والإخلاص، نسألك الصدق والإخلاص، ونعوذ بك من النفاق والشقاق والرياء والسمعة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل حول برهان جديد على إعجاز القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.